يمنح من تلا أسرارا. لو شاء سرا أو أراد جهارا. متشابه ذاك الكتاب ومحكم أهل التدبر زادهم أنوارا. ما زال يمنح من تلا أسرارا.
الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد مشاهدي الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم أسرار التكرار في القرآن. بينت في الحلقة الماضية الرد على بعض هؤلاء الذين يدعون أن الناس لا يفهمون لغة القرآن، عامة الناس يعني لا يفهمون لغة القرآن اللغة العربية. فدافعت عن إخوتي وأخواتي من المسلمين والمسلمات في كل مكان وقلت بل والله وتالله وبالله إن الناس يفهمون لغة القرآن، والدليل على ذلك أنهم يفهمون نشرة الأخبار التي تتلى على مسامعهم باللغة العربية، ويفهمون خطبة الجمعة التي ربما أيضا تلقى على مسامعهم في كثير من المنابر أيضا باللغة العربية. فكيف تتهمون أمة الإسلام أنهم لا يفهمون لغة القرآن ألا وهي اللغة العربية؟ الأمر الثاني بيانه أيها الأحبة أن القرآن العظيم لو جاء لمجرد التعليم أو زيادة المعلومات كأنه كتاب معلومات كما يدعي هؤلاء لا أشكل تكرار ما فيه من المعاني، لكن الحقيقة أن القرآن نزل لتزكية النفوس، الحقيقة أن القرآن نزل لإصلاح القلوب، نزل لهداية الناس، نزل ليكون لهذه الأمة منهج حياة يتحركون به، يأكلون ويشربون به، يكتسبون أموالهم وينفقونها به، يجاهدون في سبيل الله به، يؤلف بينهم معتصمين بحبل الله به. كل أمور الحياة التي نحتاجها أيضا نحتاج فيها إلى القرآن وإلى كلام ربنا تبارك وتعالى. القرآن فيه التذكير للناس بأمر معادهم، القرآن فيه الكثير والكثير من الأمور التي لا يستغني عنها الناس عامة، فضلا عن أن يكونوا من أهل الإيمان والإسلام والقرآن. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا. نريد أن نتدبر هذه المعاني مهمة جدا، وخاصة حينما نبدأ في قضية الأسرار التكرار مهم جدا أن نفطن لهذه القواعد وهذه المعاني العظيمة. قال مفسرا لقول الله عز وجل كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الصحة والإحكام، في البناء على الحق، على الصدق، على منفعة الخلق، كذلك وجوه الإعجاز الموجود في كلمات القرآن. مثاني قالوا جمع مثنى بمعنى مردد مكرر هكذا. إذن القرآن شبهه الله عز وجل أو وصفه بهذا الوصف العظيم جدا، متشابها مثاني، يعني الله تبارك وتعالى بنفسه عز وجل حكم وقدر وجاء الإقرار في هذه الآية على أنه توجد المكررات في القرآن العظيم، لكنها ليست مكررات يعني فارغة وحاشا لله، وليست كما يدعي هؤلاء أنه يعني يمكن أن يستغنى عنها، لا والله أبدا ليس على هذا النحو أبدا. فهذا التكرار مطلوب جدا جدا جدا، يراد به التذكير، يراد به صلاح القلوب، تهذيب النفوس. وكم هي النفوس التي تشتكي قسوة القلوب، وكم هي القلوب التي تئن من أثر الذنوب، وكم هي الذنوب التي أضلت العبد أن يتوب. لهون لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويعجل في توبتنا فنتوب. ولذلك رأينا أنه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام ليلة كاملة يكرر آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى، آية واحدة يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد تكرير قراءة الآيات عن كثير من الصحابة من السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله: مثانية أي تثنى فيه القصص وصفات الأشرار وصفات الأخيار أيضا، وكذلك أسماء الله وصفاته، وهذا من جلالته سبحانه وتعالى. فتلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار، تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار. فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت، بل ربما تلفت في بعض الأحيان، وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت بفضل من الله وأينعت هكذا أنواع الثمار النافعة. قالوا فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تبارك وتعالى عليه، وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن لم يقع منه موقعة ولم تحصل النتيجة منه. وهذا كلام الشيخ السعدي باختصار، فهنا جعلهم تكرار الآية أو الكلمة أو القصة أو المشهد من القرآن العظيم، جعلهم لهذا من المعايب، يدل على عدم إدراكهم لفائدته في الأصل. وكما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وتكرار القصة في القرآن أيها الأحبة في الله في مواضع متعددة تشتمل أيضا على يعني أروع أنواع البلاغة وأقوى تحديات الإعجاز وأنفع أساليب البيان بفضل من الله تبارك وتعالى. يكفي أن العرب يومها وهم أهل اللغة الفصحى كما نعلم جميعا عجزوا عن أن يأتوا ولو بآية واحدة ولو بصورة واحدة بقصة واحدة من قصص القرآن العظيم على النحو الموجود في القرآن. ثم إن تكرار القصة الواحدة يلفت الانتباه إليها وكذلك يثبتها في عقول وقلوب مستمعيها وقارئيها. وقديما قالوا التكرار يعلم الشطار، وإن كان يعني لفظة الشطار يعني فيها بعض المعاني غير الطيبة، لكن هي يعني هو الكلمة الدارجة يعني الدارجة على ألسنة من وضعوا هذه الأمثال. التكرار في العرب كان أسلوبا معروفا جدا حتى في الجاهلية، يعني حتى قبل الإسلام وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، التكرار حتى في قصائدهم، التكرار في دواوينهم، التكرار في كلامهم العادي فيما بينه، وكانوا أهل لغة وأهل فصحى يعني حتى قبل أن ينزل القرآن كان موجودا. ولذلك جاء التكرار في القرآن محكما، فإذا أحسننا فهمنا لكتاب ربنا فإن التكرار مع سلامته من المآخذ والعيوب يؤدي وظيفتين، إما الوظيفة الدينية كاملة والتعبدية أو حتى الوظيفة الأدبية من حيث اللغة والإعجاز ونحو ذلك من الأمور التي برع فيها الكثير من علماء الأمة، حتى وإن شطح بعضهم شوية أو زيادة لكن كثير من علماء الأمة برعوا فيها. من الكتب المفيدة جدا جدا في هذا السياق في قضية أسرار التكرار في القرآن، وفي نهاية يعني المقدمة اللي كانت مهمة جدا جدا في الموضوع هذا، من الكتب المفيدة في هذا الباب كتاب أسرار التكرار في القرآن، يعني هو بنفس العنوان عنوان البرنامجنا للإمام الكرماني رحمه الله، كذلك كتاب خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، وهو رسالة دكتوراه للدكتور عبد العظيم المطعاني رحمه الله. هذه أيضا من أهم الكتب التي يمكن أن نستعين بها بعد الله تبارك وتعالى في فهمنا لهذا الباب وهذه القضية أسرار التكرار في القرآن. إلى حلقة أخرى أحبتي في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لا زال يمنح من تلا أسرارا، لو شاء سرا أو أراد جهارا. متشابه ذاك الكتاب ومحكم أهل التدبر زادهم أنوارا ما زال يمنح من تلا أسرارا.